بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. ذكرتم حفظكم الله في رؤوس المسائل إلى أن ذكرتم في كتاب الجنائز المبحث الثالث في تكفين الميت، وفيه ثلاث مسائل. الأولى حكمه فرض كفاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. تقدم أن كتاب الجنائز فيه خمسة مباحث: الأول في عيادة المريض والمحتضر، والثاني في غسل الميت، وهذا الثالث في تكفينه. وفي هذه المسائل الثلاث أولها حكمه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة الذي وقصته الدابة: كفنه. وهذا من جهة حكم الفعل. وأما الكفن فإنه يجب في ماله، هو في مال الميت، لحديث ابن عباس نفسه، فإنه قال: كفنه في ثوبيه، فأضافهما إليه. وأيضا أمر صلى الله عليه وسلم بتكفين مصعب، وقد استشهد يوم أحد، ولم يكن له إلا نمرة واحدة، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه، وكفن بها وما له مال غيرها. فإن لم يكن له مال يجهز منه، فتجهيزه ومؤونة ذلك كله على من تلزمه نفقته من الورثة، فإن لم يكن له وارث فعلى من حضره من المسلمين.
نعم، أحسن الله إليكم. الثانية قدره ثوب يستر جميعه.
هذا قدر الواجب، الثوب الذي يستر جميع البدن، كلبس الميت، كلبس الحي، ويكون الأمر فيه على الطاقة، لما تقدم في قصة مصعب رضي الله تعالى عنه أرضاه، وفي حديث مصعب نفسه وتقدم أنهم اجتهدوا في تغطية جسده كله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمواراة أكمل وأحفظ لحق الميت، وأيضا تصونه عن الهوام في أول مدفنه. نعم، هذا قدر الواجب. والثوب المقصود به إيش؟
ما يستر البدن،
قطعة القماش، ليس القميص. الثوب في لغة العرب قطعة القماش الذي يلف فيها. نعم،
الثالثة سنته للرجل ثلاثة أثواب.
للرجل ثلاثة أثواب: إزار ورداء وقميص، كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا في الصحيحين من حديث عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية، وهي بلدة باليمن تصنع فيه هذه الأثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني أدرج فيها إدراجا، هذا الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كفن كما قلنا في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهب قميصه لابن أبي المنافق بطلب من ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلا حرج. وأما الذي السنة التي فعلت بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة وهم أولى من يقتدى بهم، أن يلف الرجل في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب. وهناك يعني سعة في الأمر، الواجب هو التغطية. طبعا إذا قيل ثلاثة أثواب فإنها تبسط على مكان التغسيل هكذا، تبسط بعضها فوق بعض الثلاثة الأثواب، ثم يوضع الميت عليها على أعلاها، ثم يلف الأول. هذا أحسن ما يكون لتماسك الثياب، ثم يلف الثاني من الجهتين هكذا، ثم يلف الثالث هكذا، ثم يعقد عند رأسه ويعقد عند قدميه ربطة في مقدمته وربطة في مؤخرته، ولو احتاج أن يربط في المنتصف، ثم تحل العقد هذه إذا دفن. هذه هيئة تكفين الرجل، ثلاثة أثواب تبسط بعضها فوق بعض، ثم يطرح عليها الميت بعد تغسيله، ثم يلف الأول من الجهتين ثم الثاني. هذا أحفظ ما يكون له، لأن القبور خاصة إذا كانت لم تكن لحدا تتعرض لنبش السباع، فربما يعني عبثت بالميت. ويستحسن أن تكون من اللون الأبيض. قد جاء في مسلم من حديث جابر: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني الأفضل أن تكون جديدة. وعند الترمذي وصححه عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم. لكن يجوز أن يكفن في المستعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أم عطية ومعها لما غسلنا بنته حقوه فأشعرنها إياه. نعم.
أحسن الله إليكم. وللمرأة خمسة،
تزيد المرأة على الرجل بثوبين، أحدهما ثوبين، يعني تسير تكفن في خمس قطع، ثلاث لفائف كهذه، وواحد لفافة تكون خمارا على رأسها، ولفافة تكون تفتح، يعني هكذا يفعل بعض المغسلين، تفتح من منتصفها حلقة مدورة هكذا، وتوضع أول ما توضع ويكون رأس الميت يخرج منها، ثم تلف عليها اللفائف الثلاث كما تقدم في حال الرجل، تلف هذه الأولى ثم الثانية من الجهتين ثم الثالثة والرابعة هكذا، ثم اللفافة الثوب الخامس يكون خمارا على رأسها. وزيدت المرأة لطلبا للستر حتى لا يكون أبعد ما يكون من ظهورها للرجال. وبعض الفقهاء ذكروا أنها توزر أولا، يعني تكون الخمسة ثلاثة لفائف، ولا يفعل هذا، وإنما يكون الثلاث لفائف والرابع وزرة والخامس خمار، يعني ثلاث لفائف وإزار وخمار، هذا أيضا لا بأس به، أو إزار وخمار وقميص. القميص هو الذي هذا قلنا يفتح، القميص الذي يقمص على البدن، واللفافتين بدل الثلاث. وجاء في حديث ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء، الحقاء اللي هو الوزرة، ثم الدرع لأعلى البدن، ثم الخمار للرأس، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب آخر. فالملحفة والثوب للإدراج، والحق لأسفل البدن، والدرع لأعلى البدن، والخمار لرأسها. والأمر فيه سعة، وحديث ليلى هذا فيه مقال. وأما حديث معطية أنه ناولهن حقوه وقال أشعرنها إياه، يعني الحقوة وزرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تلي بدنه، قال ليوم عطية أشعرنها إياه، يعني اجعلنه مما يلي البدن، لأنه أبرك يعني تتبارك به، فالشعار هو الذي يلي البدن. قال عليه السلام الأنصار شعار، يعني هم لباسي الداخلي، هم أقرب الناس إلي، والناس دثار، الدثار هو الذي يكون بعد ذلك. ويجوز كما قلنا التكفيف المستعمل، ويجوز قصد لباس الرجل الذي قد يتبارك بثوبه أو بأن يكون الكفن منه، لا حرج، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون غلو في أحد، مع أمن الفتنة عليه، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. المبحث الرابع: الصلاة على الميت، وفيه مسألتان. الأولى: حكمها فرض كفاية.
فرض كفاية لورود الأمر في مثل حديث سلمة وهو ابن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. صلوا وهو أمر، وهو يدل على الوجوب، ويسقط الوجوب بفعل بعض المسلمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة على مسلم حضره إلا على المدين أو على الشهداء، على خلاف فيهم كما تقدم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالصلاة على الزانية بعد أن رجمت، والحديث في مسلم وحديث سلمة في الصحيح أيضا، هذا حكم الصلاة عليه. فلو دفنه المسلمون دون صلاة عليه فإنهم يأثمون. إذا تعذر أن يصلى عليه وهو حاضر، كما قلنا في بعض الموتى الذين يطول أمدهم ما بين الموت إلى الدفن، قد ينتنون ويشق على الناس الاقتراب منهم للصلاة ونحوها، فإنهم يوارون ثم يصلى على القبر. فالصلاة على القبر مشروعة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة التي كانت تقوم المساجد. وهل صلى عليها الصلاة المعهودة أو صلى بمعنى دعا، الأمر فيه سعة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها صلاة الجنازة المعهودة بأربع تكبيرات يتخللها القراء والدعاء كما سيأتي. نعم.
الثانية: صفتها يكبر أربعا، يقرأ في الأولى الفاتحة، ويصلي في الثانية على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو في الثالثة، ويسلم عن يمينه بعد الرابعة.
نعم، يكبر أربعا، هذه واحدة في صفة الصلاة، يعني لا يزيد، وإن زاد فلا حرج، فقد روي عن بعض الصحابة، لكن الأصح ما روي حديث أبي هريرة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وأنه كبر عليه أربعا. يقرأ بعد الأولى بالفاتحة لحديث عبادة، ما هو حديث عبادة بن الصامت؟ أصل في هذا، في قراءة الفاتحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: الأمر الأول أنه يعقبها الدعاء، وهي مظنة أن تتحقق الإجابة. والأمر الثاني أنه روي من فعل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وربما رفعه. هذه الدليل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. بعد الثالثة يدعو للميت، يدعو للميت، وفيه حديث أبي أمامة ابن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. وفي حديث أبي أمامة يخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، ومقصوده في بعد التكبيرة الثالثة، وله أيضا أن يدعو بعد الرابعة قبل أن يرفع. وكان بعض المشايخ بعد الرابعة يقول اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله قبل أن ترفع فلا حرج. وفيه التنصيص على الإخلاص في الدعاء، يعني لا يصلي وهو ذاهب الذهن والعقل، وإنما يخلص في الدعاء لأن الملائكة تؤمن على دعائه وتقول له بمثل، ولأن المقام مقام شفاعة، فيرجو من الله عز وجل أن يشفعه ومن معه من المسلمين في أخيهم المسلم. وهذه الشعائر في الجنازة من مكارم هذا الدين العظيم، وكله مكارم، ولا توجد في غير ملة الإسلام بهذه الطريقة. وقد يجتمع في الجنازة الواحدة الملايين كما في الحرمين، كلهم يقومون يشفعون له عند الله عز وجل، فالتغسيل والتكفين والحمل والصلاة والدفن كل هذا إكرام. ولذا امتن الله عز وجل على المؤمن به فقال ثم أماته فأقبره، ورتب على هذه الأفعال الشارع أجورا عظيمة حتى يحفز الناس لفعلها، فالذي يقوم بهذه الفروض الكفائية له أجر عظيم، ومن شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن ولو لم يشارك في الدفن، مجرد الشهود هذا إكرام للميت، وفيه تعزية أيضا لأهل الميت ومواساة، فمن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان. وردت آثار في المشاركة في الدفن ولو بحفنة تراب، كل هذا لإكرام المسلم في جميع هذه الأحوال، حتى ولو كان الميت طفلا كما سيأتي، فإنه ومر معنا أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. هذه أحكام عظيمة وجليلة لا تجدها في غير ملة الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالمسلم في رعاية الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إلى أن يموت، وإذا مات تولاه الله عز وجل أيضا بهذه الشعائر وهذه الأحكام الدقيقة والطاهرة والنقية والجليلة التي ليس فيها جفاء بالميت، وليس فيها غلو فيه أيضا، فإن بعض أهل الملل يغلون في تجهيز موتاهم ويصنعون لهم طقوسا من عند أنفسهم، ويضعون للأموات توابيت ويجصصون القبور ويرفعونها ويعظمونها ويسجدون لها. المسلمون لا، حتى السجود في صلاة الجنازة لا يوجد، حتى لا يظن أنه يسجد للجنازة، يصلي وهو قائم فقط ويدعو ويسلم، لا ركوع ولا سجود فيها، حفظا لحق التوحيد في أنه لا يسجد له أو يظن ذلك بالساجدين. نعم. في قوله ويدعو في الثالثة للحديث الذي حديث أبي أمامة، وهذا محفوظ عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، حديث أبي هريرة في قصة الصلاة على النجاشي أنه كبر أربعا فقط، ليس فيه ذكر لتفاصيل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، لكن هذه التفاصيل حفظت في بعض الآثار كحديث أبي أمامة بن سهل، وكروي بعضها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي مناسبة للمقام. وأهمها ركنها الأكبر في ركن الصلاة الأكبر الدعاء، هذا الذي لا يسوغ أن تخلو منه. الفاتحة فيها خلاف بين أهل العلم، والظاهر والله أعلم لحديث عبادة فإنه عام لا صلاة ولو كانت جنازة أو كسوفا أو استسقاء أو عيدا أو جمعة أو فريضة أو نافلة إلا بفاتحة الكتاب، وهي من خير ما تستفتح به الصلوات. وليس في صلاة الجنازة استفتاح دعاء استفتاح، وإنما يبدأ بعد التكبير بالفاتحة بعد الاستعاذة والبسملة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما تكون بالصلاة الإبراهيمية لحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم يدعو بما ورد وما لم وما كان في مصلحة الميت. ومن السنة أن يدعو لنفسه أولا ثم لعموم المسلمين، ثم يخص الميت بدعاء، ولا حرج أن يسميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لأبي سلمة سماه، وهذا دعاؤه كان بعد موته ليس في الصلاة، لكن أيضا في الصلاة لا حرج أن يسميه ويقول اللهم اغفر لعبدك فلان أو لأمتك فلانة. ويستحب أن يقول يبدأ بالدعاء لنفسه ولعموم المسلمين، هذا هدي عام في كل أدعية، ابدأ بنفسك فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، ثم يخص هذا بالميت. رب قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمن والمؤمنات، فجعلهم على أربع مراتب، بدأ بنفسه ثم بوالديه ثم بأهله الذين دخلوا في بيته ومن له حق عليه من ضيف وقريب، ثم بعموم المؤمنين. نعم. ويسلم عن يمينه بعد الرابعة تسليمة واحدة، ولو سلم تسليمتان فلا حرج، لكن المحفوظ بتسليمة واحدة كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وتقدم، وجاء في حديث عائشة في مسلم وكان يختتم الصلاة بالتسليم، وهذا عام في كل صلاة، هي حديثها في الصلوات المفروضة والنافلة المعهودة بركوع وسجود، لكن العموم فيه ظاهر، فإن صلاة الجنازة صلاة. وعند الدارقطني من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، وروي عن جماعة من الصحابة. وهذه التسليمة تعد عندنا ركنا، وهي هي الركن أيضا في الصلوات الخمس وفي صلوات الرواتب والنوافل، هي ركن فيها كلها عند جمهور أهل العلم، فلا يخرج من الصلاة إلا بها لحديث علي، وتحليلها التسليم. نعم
أحسن الله إليكم.
والأمر فيه أيضا تيسير، لأن التسليم الواحدة أعجل في حمل الميت بعدها، فإن السنة أن يستعجل في حمله ودفنه كما سيأتي إن شاء الله. هنا
المبحث الخامس أحكام الدفن، وفيه مسألتان، الأولى حكمه فرض كفاية.
فرض كفاية بإجماع المسلمين المسند الكتابي والسنة في مثل قوله تعالى ثم أماته فأقبره، وفي السنة التي فعلها الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة التي أيضا حضرها النبي صلى الله عليه وسلم في دفن بنته زينب وفي دفن شهداء أحد وفي دفن غيرهم ممن شهده النبي صلى الله عليه وسلم كشهداء أحد ومن حضره عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا شيء أجمع عليه المسلمون كافة، أن المسلم يكرم ويدفن، وفيه إكرام له وفيه دفع للأذية عن غيره، لأنه لو بقي بين ظهرانيهم تأذوا منه. قال عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا. فهي كفاة وكافية وحافظة في حياتهم بما يخرجه الله عز وجل منها، وبعد مماتهم فإنها أحسن ما يحفظون فيها. هذا هو المتعين في دفن الموتى. قال عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. فالأثقال هم الموتى الذين دفنوا فيها. وعلى هذا فلا يجوز أن يبقى الميت في توابيت فوق الأرض ولا في الثلاجات والمجمدات، ولا يجوز أيضا أن يحنط وأن يبقى بين أهله ينظرون إليه متى ما شاءوا. هذا كله محرم ولا يجوز. الواجب أن يوارى لمصلحته ولمصلحة الناس بعده، ودفعا أيضا عن الغلو فيه إذا حنط وبقي. وقد قال الله عز وجل في مستنكرا فعل قوم نوح: لما صوروا صورا لأمواتهم فكيف إذا أبقوهم محنطين. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فما الطقوس التي صارت ترى اليوم في طقوس اليهود أو طقوس النصارى أو بعض الملاحدة، هذا كله مما أحدثه الناس ولا يصح في شريعتنا، وهي أكمل الشرائع بفضل الله عز وجل. في بعض البلدان الأراضي لا تحتمل الموتى لرخاوتها، كالأراضي القريبة من الأنهار في مصر وفي غيرها، فيصنعون بنايات يدفن فيها الموتى. هذا يعني خلاف الأصل، متى ما وجد التمكن من دفنه في تحت الأرض فهذا هو المتعين. إذا عسر عليهم ولم يكن بد من هذه فللضرورة أحكامها. أما إذا استطاعوا في البلد أو في البلد القريب منه أن يدفنوا على الصفة الشرعية بشق أو بلحد فإنه هو الذي يتعين، والله أعلم. نعم.
الثانية: سنته الإسراع به ولحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة.
هذه أربع سنن في دفن الميت. أولها الإسراع، لحديث أبي هريرة المتفق عليه: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الحديث متفق عليه وأظنه من الحديث العمدة. وفي حديث أبي سعيد في البخاري: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلتي أين تذهبون بها. فقولها قدموني هذا يدل على أن الأولى أن يسرع بالتجهيز والدفن. وتقدم معنا في المجلس الماضي أنه يجوز التأخير، ونص عليه عندنا في الروض التأخير لمن هو قريب ليسلم عليه ويحضر الصلاة عليه، فهو أحرى بإخلاص الدعاء له إذا كان من القرابة خاصة. ويستند في هذا إلى التأخير النسبي الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم للمصلحة في دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عند أبي داود وهو الحديث المذكور في شرح الزاد في الروض، حديث حسين بن وحوح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقين لجيفة مسلم، أو لا تبقى، أو لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله سواء حنط أو لم يحنط. لا يجوز للجيف أن تبقى ظاهرة، وهو خلاف الفطرة. قال عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوة أخيه. فالذي لا يفعل فعل الغراب وهو من أخس الطيور ومن فساقها فهو أخس منها. قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوة أخي، فأصبح من النادمين. فلا يتسامح في هذا، والذين يعيشون في بلاد الكفر يزجرون عن العيش فيها لأجل هذا من الأحكام ولأجل غيرها. فإن الذي يعيش بين ظهرين المشركين والكافرين فإنه يلتزم أحكامهم حيا وميتا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من مسلم بين ظهراني المشركين. ليس على السنة، وهو على خطر عظيم، هو وأولاده وأهله حيا وميتا. فإنه يصل إلى حال الاضطرار أن يتحاكم إليهم في نكاحه وطلاقه وبيعه وشرائه وفي مقاضاته وفي شأنه كله وهو حي. فلا يلبس على الناس أنهم يستطيعون أن يقيموا عباداتهم هناك. هم يقيمون بعض العبادات لا كل العبادات، وهناك عبادات لا يستطيعون أن يقوموا بها، وتأثير البيئات الكافرة عليهم ظاهرة فيهم وفي أولادهم. فلا يرغب عاقل عن بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ولو ضاقت به الدنيا. والهجرة المعهودة والمسنونة هي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لا هذه الهجرة المنكرة التي تساهل فيها الناس وربما تمادت بهم الأحوال إلى أن يتجنسوا بجنسيات بلاد الكفر، وهذا فيه هذا منكر كبير. ولو أخذها بقصد التعظيم والالتزام بدينهم وكذا كان كفرا وردة والعياذ بالله عن دين الإسلام. الإسراع بها به يعني بالمتوفى أو بها يكون المراد الجنازة، ولحده في قبره، لحده، فإن الدفن نوعان، القبور على نوعين، شق ولحد. فالشق حفرة مشقوقة في الأرض يطرح فيها ثم توضع الصلي أو الحجارة في على شافتي القبر ثم يغطى بالتراب، هذا الشق، هكذا يكون الشق. وأما اللحد فهو شق وزيادة، شق هكذا ثم في جهة القبلة يحفرون حفرة في أسفله تحت يدخل فيها الميت، ثم توضع الصلي والحجارة فوقه هكذا على ميول، ثم يهال التراب يعاد إلى مكانه، يعني يغطى الشق كله يعود فيه التراب، يمتلي بالتراب. أما في الشق بلا لحد فيبقى مفرغا كالقبور التي ترونها في المعلاة، هذه شق فإنها تغطى من الأعلى، الصلي تكون والصفي تكون في أعلاها هكذا في الأفق، ثم يوضع الترف فوقها. في اللحد لا، الحجارة توضع أو اللبن توضع على اللحد نفسه، وهذا اللحد أفضل لأمرين. الأمر الأول أنه هو الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال: اصنعوا بي كما صنع بالرسول صلى الله عليه وسلم، الحدوا لي لحدا، أو كما قال رضي الله عنه. والأمر الثاني أن هذا أحفظ للميت، أحفظ له من السباع، لأن ونشاهد هذا في القبور، خاصة القبور البعيدة عن البنيان أو التي لا يزورها الناس كثيرا، خاصة في أوائل أيام الدفن قد تنبشها السباع طلبا للحم. قال عبد الرحمن: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه كان حاضرا وشاهدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي فعل هذا هم سادات الصحابة رضي الله عنهم، ولعلهم حفظوا هذا عنه صلوات الله وسلامه عليه في من حضره من الموتى المسلمين. كذلك إذا أدخل في اللحد، اللحد يكون جهة القبلة، يعني القبلة هنا أو القبلة هنا، اللحد سيكون هنا، ثم يدخل الميت هكذا على شقه الأيمن في داخل اللحد مستقبلا القبلة على شقه الأيمن، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الموتة الصغرى كان ينام على شقه الأيمن، فاستدل بهذا على أن يفعل بالميت كذلك. لو عكس على شقه الأيسر ومستقبل القبلة فلا حرج، لكنه خلاف السنة. لكن لا ينبش القبر لو غفل الناس واستعجلوا مثلا ووضعوه على هذه الصفة المتعاكسة. وفي حديث البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، وهو في الصحيح. وأما استقبال القبلة فلقوله صلى الله عليه وسلم: هي قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأنها أشرف الجهات، هذا الأمر الثاني، ولتتميز قبور المسلمين عن قبور غيرهم، فهي تتميز بهذا. فإذا رأينا القبر موجه للقبلة فإنه يدعى لمن فيه، هذه واحدة، ولا ينبش البتة ولو لحاجة، بخلاف ما لو كان إلى غير القبلة فإنه ينبش لتوسعة الطريق أو بناء مسجد أو غير ذلك، كما فعل صلى الله عليه وسلم بنبش قبور المشركين الذين دفنوا في موضع مسجده صلوات الله وسلامه عليه. هذا آخر ما تيسر من المسائل في هذا الكتاب، وبهذا نختم الدروس في هذه المدة، وإن أحيانا الله عز وجل بعد رمضان نعاود في كتاب الزكاة. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولمشايخنا ولطلابنا وعموم المسلمين. استغفر الله. نعم، يرجى هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم يتعدد الأجر والثواب بتعدد الموتى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة فله قيراط حتى يصلى عليها، حتى يصلى عليها. فلو صلى على جنازتين فكذلك. ولذلك الذي يعرف الحكم هذه من الطائف، يعني أن يعني إذا رأينا الجنائز كثيرة في الحرم فرحنا، وهو حزن على أهلهم، لكن يفرح الإنسان أنه شهد هذا، لعله أن يصل إلى هذا الثواب العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام يمتنع حتى يقضى دينه، فقال كما في الصحيح حديث سلمة: سلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي، يعني الدرهمين يا رسول الله. فقال: يبرى بها الميت ويقضى بها الحيقة. نعم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، صار يصلي لما صار يجد سدادا، وسع الله على المسلمين بعد فتح خيبر، كان يقضي ديونهم ويصلي عليهم. إذا علمنا أن الميت مدينا فإننا لا نترك الصلاة عليه، ليس لأحد أن يترك الصلاة عليه، لأن الحكم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن شفاعته موجبة لدخول الجنة. بمجرد أن يصلي على ميت من المسلمين هذا يوجب له دخول الجنة. وأما صلاته عليه الصلاة والسلام على ابن أبي بن أبي سلول، فهذا نهي عن فعل غيرها بمثله، فقال: لا تقم على ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فانتهى عليه الصلاة والسلام. وأما صلاته على من قال لا إله إلا الله فهي موجبة، فهو الشافع المشفع في ودعاؤه من الدعاء الذي يسمع ويستجاب له، فإن الله عجل أجله وأكرمه بهذا في الدنيا وفي الآخرة. قال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. والمدين مرهون بدينه، لا يمكن أن يفتح له باب الجنة وعليه لغيره من المسلمين حق، فيقضى ثم ينال الثواب. لذلك كان قضاء الدين هو الحق الثاني بعد تجهيز الميت، فهو قبل الوصية وقبل قسمة المواريث. قال عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقبل أن تقسم التركات وقبل أن تنفذ الوصايا يقضى دينه لأجل هذا المعنى، لأنه أحق بماله. والأمر الثاني حتى لا تنحبس نفسه وروحه، قال عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن مرهونة بدينه. فشفاعتنا نحن ودعاؤنا للميت لا يلزم منه أن يكون موجبا، فنصلي عليه ولو كان عليه دين، ولو التزمه أحد المسلمين فهو أفضل، خاصة من ورثته إذا لم يكن له سداد من ماله، والله أعلم. تقضى التكبيرات الفائتة بشرط بقاء الجنازة حتى لا يصلي على شيء، فإذا فاتته، إذا أدرك الإمام بعد التكبيرة الأولى مثلا والثانية، فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة ويتعجل فيها، ثم يكبر ويقول اللهم صل على نبينا محمد دون الصلاة الإبراهيمية لأنه أسرع، ثم يكبر الثالثة ويبدأ في الدعاء مع الإمام إن أدركه ويدعو. لو كبر الإمام الرابعة فيواصل هو قليلا في الدعاء، ثم يكبر الرابعة، ثم يسلم بعد الإمام. وشرط التدارك هذا أن يكون قبل رفع الميت، لأننا لو قلنا يقرأ الفاتحة يكبر واحدة فقط ويقرأ الفاتحة والإمام والناس يدعون، ما أمكنه أن يدعو، فيتعجل التكبيرات، يكون القضاء مقدما على الأداء. في الفوائد في الصلوات المعهودة يكون القضاء بعد الأداء، لا هنا يؤدي أولا ليدرك الجنازة قبل أن ترفع. فالإمام والناس معه كبروا الثالثة وبدأوا يدعون وهو دخل في الصلاة، يكبر ويقرأ الفاتحة ويكبر ويصلي على النبي، ثم يكبر ويدركهم في الدعاء. إذا ما كبر الإمام الرابعة يدعو إلى أن يغلب على ظنه أن الجنازة سترفع، يكبر الرابعة ويسلم. وذكرنا قبل قليل المقصود الأعظم من صلاة الجنازة الشفاعة للميت والدعاء له، فيراعيه أكثر، يراعيه أكثر من المتابعة. إعادة الصلاة في إذا لم يشهدها بعض المسلمين أو أعادها من صلى عليه لا حرج، لأن الصلاة تكررت على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل الناس صلوا أفرادا ثم صلوا جماعات بحسب سعة حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فمن لم يصلي على الجنازة مثلا في الحرم وأدركها في المقبرة يصلي عليه قبل أن يدفن، لو لم يدركها إلا بعد الدفن صلى عليه بعد الدفن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي كانت تقوم المسجد. من المسائل الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب تشرع إذا لم يصلى على الغائب، إذا لم يصلى عليه في بلده، وأما إذا صلي عليه فقد قامت فرض الكفاية بمن حضره وصلى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد أنه صلى على أحد إلا على النجاشي، وقد مات جماعة من الصحابة في مكة وفي غير مكة وهو في المدينة وعلم بهم ولم يصلي عليهم صلوات الله وسلامه عليه. فلا تشرع، يكتفى في حق الغائب بالدعاء، يدعو له كثيرا في سجوده وفي بعد في أدبار صلاته وعند فطره، هذا أقرب للسنة. وإذا كان يشك في إسلام الغائب هذا لو دعي للصلاة عليه فإنه لا يدعو له، يعني لو بلي بصلاة على من يشك في إسلامه لا يدعو له، يدعو لنفسه ولوالديه، والله أعلم.
تكرار الصلاة من الشخص،
من الشخص لا بأس،
يصلي في المسجد ثم يصلي عليه أيضا في
عند المقبرة لا مانع، إذا جاز تكرارها من الأشخاص يجوز أيضا من الشخص الواحد أن يصلي عليها أكثر من مرة ولو بعد الدفن، ولو بعد الدفن. ويستدل لهذا بفعله صلى الله عليه وسلم لما كان يزور شهداء أحد ويدعو لهم، لكن في إذا أدى الصلاة المعهودة مرة أو مرتين إلى أن يدفن فيكتفي فيما بعد ذلك بالدعاء المجرد دون تكبيرات، هذا أقرب للسنة، لأنه لما زار البقيع عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنه كان يكتفي بالاستغفار والدعاء، والله أعلم.